نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. كما أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي، وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نستفتح هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة، يقول: هل يجب على الابن طلاق زوجته لأمر والديه أو أحدهما بذلك؟ وإذا لم يطلقها فهل يعد فعله هذا من العقوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول على إجابة هذا السؤال: لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة، وقد قرر الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته، حيث قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وطاعة الوالدين واجبة على الولد في غير معصية الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهذا فيما فيه من فعلهما ولا ضرر عليه. والطلاق من غير سبب يبيحه هدر لنعمة الزوجية وتعريض الأسرة للضياع وتعريض الأولاد للتشتيت، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا. وعلى هذا لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة، ولا يعد هذا من العقوق لهما. وعلى هذا لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة، ولا يعد هذا من العقوق لهما، لكن ينبغي أن يكون رفض الإبن للطلاق بتلطف ولين في القول، لقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وإذا كان يعلم من حال زوجته الصلاح والاستقامة وما بينهما من المودة والألفة، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية. فيا أخي السائل، أمسك عليك زوجتك وأبق على الحياة الزوجية معها، ولا يلزمك طلاقها طاعة لأمك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه. ولكن يجب عليك أن تبر بأمك وأن تصلها بزيارتك والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه، حتى ينشرح صدرها وترضى عنك، وكل ذلك بما تقدر عليه. وأما طلاق زوجتك فلا، كما قدمنا من الحديث في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول فيه سائله: ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وما الدعاء المأثور في هذا؟
الجواب: الدعاء المأثور بعد التشهد وقبل السلام مستحب، والأصل فيه ما ورد في الصحيحين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وبوب البخاري باب الدعاء قبل السلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالدعاء أيها المستمعون في الصلاة مشروع قبل السلام وبعده، والنصوص الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على الدعاء قبل السلام أكثر بكثير، فيكون بذلك أفضل من غيره. وإن دعا المسلم بغير هذه الأدعية فلا حرج إن شاء الله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم هجر الزوجة أكثر من 3 أيام، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: من هجر زوجته لنشوزها أي لمعصيتها لزوجها من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها، فإنه يهجرها في المضجع ما شاء تأديبا لها حتى تؤدي حقوقه. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا. أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من 3 أيام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، رواه البخاري ومسلم، وهذا عام في كل مسلم، والله الموفق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سؤال بعث به أحد الإخوة المستمعين يقول: هل يجوز لي الصلاة في مقر عملي إذا كان صاحب العمل يمنعني من الذهاب للمسجد، وما حكم الراتب الذي أتقاضاه من هذا العمل؟
الجواب: يا أخي السائل، إذا كانت الأعمال مباحة ليس فيها منكر فلا حرج في ذلك ولا أثر على مشروعية ما تتقاضاه، فراتبك الذي تأخذه مقابل عملك المشروع حلال. ولكن إذا تيسر أن يكون عملك عند من يسمح لك بالصلاة في المسجد فهو أحسن. إذا أصرت الإدارة على موقفها بعد المحاولات، وكان استمرارك في الذهاب إلى المسجد يعني توقفك عن العمل، فالذي يظهر أن من احتاج إلى هذا العمل فإنه يكون معذورا في تخلفه عن جماعة المسجد، ويسعه أن يصلي جماعة في مقر عمله. وقد ذكر الفقهاء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة وقد ذكر الفقهاء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة الخوف على معيشة يحتاج إليها، كما صرح بذلك في كشاف القناع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: عند صلاة الجمعة يمتلئ الجامع بالمصلين ويصلي الباقون خارج الجامع، ولدينا جامع قديم يبعد عنه 200 متر تقريبا، فهل يجوز أن نصلي الجمعة فيه؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كنت تقصد إقامة جمعة مستقلة بخطيب آخر في الجامع القديم فلا حرج، ما دام أن الجامع الجديد لا يتسع لجميع المصلين، ولكن إذا كان لديكم جهة مسؤولة عن ذلك فلا بد من التفاهم معها حتى تكون الأمور مقبولة من الجميع. أما إن كنت تقصد إقامة جمعة واحدة في الجامع الجديد وتنقل إليكم الخطبة والصلاة عبر مكبر الصوت منه إلى الجامع القديم فلا يجوز، لأن المسافة بعيدة والصفوف غير متصلة، واتصالها شرط في الإمامة، والصوت لوحده لا يكفي، وإلا فالناس قد يصلون بصلاة الحرم وهم بعيدون عنه بناء على هذا الصوت، ولم يقل بذلك أحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم وسددكم الله. هذا أحد الإخوة يقول: هل يجوز يا فضيلة الشيخ استعمال ما يسمى بزيت الحشيش للشعر؟
الجواب: إذا كان هذا الزيت المذكور يخدر أو يسكر فلا يجوز استعماله أو التداوي به، فكل ما يغطي العقل ويخامره فهو حرام. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، والمسكر المائع نجس عند جمهور أهل العلم، فيمنع من استعمال هذا الزيت إن كان مسكرا لنجاسته، أما إذا لم يكن يسكر فلا مانع من استخدامه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن صحة هذا الحديث، يقول: ما صحة حديث كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، أفيدونا مأجورين؟
الجواب: هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد بنفس اللفظ الذي ذكره السائل، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن الجوزي في البر والصلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: تأتينا بضائع منسق معها هدايا، فهل يجوز لنا فصل الهدايا التي تأتي مع البضائع وبيعها على أنها سلعة مستقلة بسعر مستقل، وبيع أيضا نفس البضاعة بسعر مستقل آخر؟
الجواب: إذا كان هذا البائع قد اشترى هذه السلعة وتملكها مع الهدية الملحقة بها مجانا فلا حرج أن يبيعها مستقلة عن المنتج أو ينتفع بها، لأنه مالك لها وله حرية التصرف فيها بالربح أو الانتفاع. أما إن كان هذا البائع موزعا للشركة وليس مشتريا، وإنما يوزع منتجاتها ويأخذ مقابل توزيعه عوضا منها، فلا يجوز له أن يفصل الهدية عن المنتج الذي يوزعه. ويعد هذا العمل خيانة، لأن فيه مخالفة لشرط الشركة، والله يتولى الجميع بالصدق والتوفيق.
اللهم آمين. أيضا هذا سؤال قريب من هذه المعاملات، يقول: ما حكم بيع البضائع والمواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء بسعر مخفض وإعلام المشتري بذلك؟
الجواب: إذا أمكن أن ينتفع أحد بهذه الأطعمة بلا ضرر فلا ينبغي أن تعدم وتتلف، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري. فإذا ثبت عدم حدوث ضرر عند تناول الإنسان أو الحيوان لها جاز بيعها، وحل لكم تملك ثمنها، ولكن بشرط كما جاء في السؤال أن يعلم المشتري بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا هنا سؤال يقول: ما الفرق بين الحجاب والنقاب، وهل يجوز للمرأة كشف وجهها لغير محارمها؟
الجواب: الفرق بين الحجاب والنقاب أن الحجاب ساتر لعموم البدن، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط، وقد اتفق الأئمة على وجوب تغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على المرأة أن تغطي وجهها كلما خافت الفتنة، ولا شك أن هذا الزمان لا تؤمن فيه الفتنة والوقوع في المعصية لقلة الوازع الديني وبعد الناس عن الورع، فعلى المرأة عدم الكشف عن وجهها بعدا عن الريبة. ولا يشك أحد في أن وجه المرأة هو أهم ما يدل على جمالها، وكم من مفتون سبب فتنته نظرة واحدة في وجه امرأة. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم بهذه الإجابة. ومستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم لنا، ونسعد باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل النصية على هاتف البرنامج 0534-700-700. هذه تحية في الختام من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.